رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اكرمنا بنور العلم والايمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال في الفصل الثاني من المرحلة الخامسة: والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلية الطبيعية. هذا المقطع وما يلي فيه خمسة مطالب. المطلب الأول: ما هو مقسم اعتبارات الماهية؟ المطلب الثاني: الكلي الطبيعي ما هو بالنسبة إلى هذه الأقسام والاعتبارات الثلاثة؟ المطلب الثالث: هل أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج أم ليس موجودا في الخارج؟ المطلب الرابع: ما هو نحو وجوده إذا قلنا بأن الكلي الطبيعي له تحقق في الخارج؟ ما هو نحو وجوده؟ المطلب الخامس: ما هي طبيعة الكلي الطبيعي بالنسبة إلى أفراده؟ فهل نسبته نسبة الأب إلى الأبناء أو نسبة الآباء إلى الأبناء؟ هذه مطالب خمسة. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول، ذكرنا بأن العقل يمكن أن يتصور الماهية من زوايا ثلاث: تارة يلحظ الماهية على نحو تكون بشرط شيء، وهذا هو المعبر عنه بالماهية المخلوقة، كماهية الإنسان العالم. الزاوية الثانية: أن يلحظ العقل الماهية على نحو تكون بشرط لا، وهو المعبر عنه بالماهية المجردة، كماهية الإنسان غير العالم، الإنسان مع عدم العلم. الزاوية الثالثة: لحاظ الماهية لا بشر من حيث العلم وعدمه، وهو المعبر عنه بالماهية لا بشر، وهي الماهية المطلقة. السؤال: هذه الأقسام الثلاثة للماهية ماهية بشرط شيئين، وماهية بشرط لاين، وماهية لا بشرط، هذه الأقسام تفتقر إلى مقسم، ما هو مقسمها إذا قسمنا الكلي إلى جزئيين؟ إذا قسمنا المفهوم إلى جزئي وإلى كلي كان المقسم هو المفهوم. تقسيم هذا التقسيم الثلاثي بشرط شيء، بشرط لا إن لا بشرط، المقسم الجامع لهذه الأقسام الثلاثة، لهذه الاعتبارات الثلاثة، أي شيء هو الله واحد. من الواضح قبل بيان ما هو المقسم؟ أن نسترجع مقدمة منطقية ذكرناها في علم المنطق وكررناها في بداية المباحث الفلسفية، وهي أن نسبة المقسم إلى الأقسام نسبة العموم والخصوص مطلق، بمعنى إذا قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، النسبة بين المقسم بين الكلمة وبين الأقسام كل قسم قسم نسبة العموم والخصوص مطلق. يقال كل اسم هو كلمة وبعض الكلمة اسم. وبعبارة أصولية لك أن تقول أن النسبة بين المقسم وكل قسم نسبة العام إلى الخاص، نسبة المطلق إلى المقيد. وثانيا النسبة بين الأقسام بعضها إلى البعض الآخر نسبة التباين، فلا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل باسم. فإذا نسبنا القسم إلى قسيمه كانت النسبة نسبة التباين، وإذا قسنا النسبة بين المقسم وأقسامه على حدة كانت النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق. فإذا كانت النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق ترتب على ذلك استحالة أن يكون المقسم هو القسم، وإلا لزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، ولا يجوز تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن المفروض أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق. فلو كان المقسم هو نفس الاسم للزم أن تنقلب النسبة من العموم والخصوص المطلق إلى التساوي، وهذا قلتم. إذا يستحيل أن نقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، كأن يقال الكلمة تنقسم إلى كلمة وفعل وحرف، هذا لا يجوز. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول بالمقام، نحن عندنا أقسام ثلاثة. القسم الأول ماهية مخلوطة بشرط شيء، ماهية مجردة بشرط لا، ماهية مطلقة لا بشرط. المقسم ما هو؟ من الواضح أنه يتبادر إلى ذهننا عدم جواز أن يكون أحد هذه الأقسام هو المقسم، وإلا للزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. إذا لا يجوز أن يجعل المقسم هو أحد هذه الأقسام الثلاثة، لأن النسبة بين المقسم والقسم نسبة العموم والخصوص المطلق وليس التساوي. من هنا يأتي الكلام، ما هو المقسم لهذه الأقسام الثلاثة؟ العلامة قدس سره ذكر بأن المقسم لهذه الاعتبارات الثلاثة للماهية هو الماهية لا بشرط، فيكون التقسيم على النحو التالي: الماهية لا بشرط تنقسم إلى بشرط لا، بشرط شيء لا، بشرط. القول المانية لا بشرط تنقسم إلى مخلوطة ومجردة ومطلقة. الإشكال تولد في ذلك. فإن قلت المانية المطلقة هي المانية لا بشرط، فكيف يكون المقسم هو عين قسمي؟ لا يجوز تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. جعلت من لا بشرط مقسم، والمفروض أن أحد الأقسام أيضا هو المانية لا بشرط المعبر عنها بالمانية المطلقة. فكيف السيد العلامة الذي يلتفت إلى هذا الإشكال المبين؟ كيف يجعل المقسم هو أحد الأقسام؟ واضح الإشكال؟ السيد أجل من أن يقع في هذا المحذور البسيط. يقول قدس سره: المقسم ليس هو نفس القسم، المقسم هو المانية لا بشرط المقسم. لابد أن نقيد بهذه العبارة: مانية لا بشرط المقسم، لا بشرط المقسم. بينما المانية المطلقة التي هي أحد الأقسام هي المانية لا بشرط القسمي. إذا نقول المقسم والجامع هو لا بشرط المقسم، والأقسام الثلاثة بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط القسمي. فإن قلت سيدنا العلامة نحن لا نتكلم لا في درس نحوين ولا في درس بلاغة حتى يكون الاختلاف مجرد اختلاف، لا، فقط لكي تتخلص من الإشكال قل ذاك مقسمي وهذا وهذا مقسمي. نريد أن نلحق الفارق الجوهري أما مجرد التسمية لا اسم ولا ما أنزل الله بما ما هو الفارق الجوهري بين المقسم وبين القسم؟ لا بشرط مقسم، لا بشرط قسم. خب بشرط شيء واضح، البشرط لا مجرد قسم واضح. الكلام ما هو الفرق الجوهري بين اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي؟ انتبه جيد. بشرط شيئين قلنا مانية مقيدة بشيء، مقيدة بالعلم، بالكتابة، بالقيام، إنسان قائم، إنسان عام، هذا واحد. بشرط لا أيضا مقيدة لكن بعدم الخصوصية، بعدم العلم، بعدم الكتابة، إنسان غير عالم. جيد. لا بشرط قلنا ليست مقيدة من حيث العلم وعدم العلم، ولكنها مقيدة لماذا قلنا الآن؟ إذا تتذكرون المطلب قلنا مقيدة بالإطلاق، يعني مانية لوحظت مطلقة من حيث العلم وعدم العلم. إذا لوحظ فيها الإطلاق أو لم يلحق فيها الإطلاق؟ لوحظ فيها الإطلاق. الإطلاق من أي جهة؟ من جهة العلم وعدم العلم، من جهة الخصوصية وعدم العلم. إذا أريدك أن تحفظ هذه النقطة وركزت عليها بالأمس. بالأمس قلت لك المانية لا بشرط لوحظ فيها قيد الإطلاق، ولهذا عبر عنها مانية مطلقة. أما تلك مقيدة بشرط لا، وتلك مقيدة بشرط شيء. إذا جئنا، أما إذا جئنا إلى المقسم اللا بشرط المقسم، المقسم لم يلحق فيه شيء حتى قيد الإطلاق.
حتى عند الإبراهيم لم يلحق به، فهو لا بشر من جهات ثلاث.
حتى أقرب الفكرة بشكل سريع، التفت جيدا.
اللا بشرط القسم أي المانية المطلقة هي لا بشرط من جهتين فقط، لا بشرط من جهة الخصوصية ولا بشرط من جهة عدم
الخصوصية،
ولكنها لوعد فيها الإطلاق، هي بشرط، هي بشرط إن صح التعبير من حيث
الإطلاق.
هذا المانية لا بشرط القسم. أما إذا جئنا إلى المقسم، المانية التي وقعت مقسما، نقول هي لا بشرط من ثلاث جهات، لا بشرط من حيث الخصوصية، ولا بشرط من حيث عدم الخصوصية، ولا بشرط من حيث الإطلاق أيضا. ولهذا اللا بشرط المقسم يجتمع مع البشرط شيء والبشرط لا، والماهية الملحوظة بنحو الأملاء ألا بشرط يجتمع مع ألف شرط حتى شرط
إطلاقي.
هذا فرق، ليست تفرق عنوان التسمية. ألا بشرط المقسم أعم من اللا بشرط القسمي. وجه العمومية ما هو؟ أنه لا بشرط من جميع الجهات حتى جهة الإطلاق. عبارة ثالثة بيانية، قلت لكم بالأمس، الطالب الأول حضوره إلى الدرس متوقف على أن يحضر الكتاب معه بشرط شيء، الطالب الثاني حضوره متوقف على عدم وجود الكتاب معه، يعني بحيث لو أتى بالكتاب لا يدخل الصف، هذا بشرط لا. الطالب الثالث أقول له أنت مطلق من حيث المزيد بالكتاب أو عدم
المزيد،
أنت مطلق، إذا اشترط فيه أن يكون
مطلقا.
والجامع بين الطلاب الثلاثة هو الطالب الذي أقول له احضر، أقول له احضر، احضر الدرس، احضر إلى الدرس،
احضر إلى الدرس،
لم أخذ به قيد الكتاب ولا قيد على الكتاب ولا قيد حتى، فهو لا بشرط من جميع الجهات، ويجتمع مع المانية التي أخذ فيها قيد. هذا هو الفرق بين اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي. إذا بينا وجود الجامع، وإن كان الفقيه المحقق المرجع الديني السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف اللي قبره في حرم السيدة المعصومة صلوات الله عليه وسلامه عليه، ذهب إلى أن المقسم ليس المانية، قال المقسم هو الاعتبار، نفس الاعتبار. إذا نحن أمام نظرية، نظرية من جعل المقسم المانية، ونظرية من جعل المقسم هو، فالاعتبار على أقسام ثلاثة، ولهذا لا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأن المقسم يختلف عنه بس. نحن أمام النظرية الأولى، وهي النظرية التي ذهب إليها جل الحكماء وذهب إليها جل الأصوليين. كل الأصوليين وكل الحكماء، هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول، واتضح من خلاله أن المقسم للأقسام الثلاثة للماهية المعنية لا بشرط نفسني. المطلب الثاني جيد، الكلية الطبيعي ما هو؟ هل الكلية الطبيعي هو المعنية بشرط شيئين؟ أو المعنية بشرط لاين؟ أو المعنية بشرط لا القسمي؟ أو المعنية لا بشرط نقصني؟ ما هو الكلية الطبيعي؟ الإجابة تتوقف على استرجاع مقدمة قرأناها في المطلب، أن الكلية على ثلاثة أقسام: كلي عقلي، كلي طبيعي، كلي منطقي. ما هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ سريعا ذكر ذلك الشيء في منطقيات الوصف رحمة الله عليه. لا نعلم، إذا جئت إلى هذه القضية: الإنسان كلي، قضية تشتمل على موضوع وعلى محمول، أو قل تشتمل على معروض، المعروض هو الإنسان لأنه هو الذي يعرض عليه، والعارض هو كلي. الإنسان كلي، عرضت الكلية على الإنسان. قلنا العقل يمتلك مهارة أن يلحظ شيئا واحدا من زوايا متعددة. لاحظ، إذا لاحظ العقل المعروض بغض النظر عن العارض، يعني لاحظ الموصوف بغض النظر عن الصفة، الموصوف ما هو في هذه الجملة؟ الإنسان. إذا لاحظ الإنسان، لاحظ مفهوم الإنسان، ما هو مفهوم الإنسان؟ حيوان ناقة. بقطع النظر هو كلي ونوع وذاتي، لاحظنا الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن ما يعرض عليه. هذا يعبر عنه بالكلية الطبيعية، يعني طبيعي الإنسان. وإذا لاحظ العقل الصفة، يعني العارض، مجردة عن الموصوف، ما هي الصفة في هذه الجملة؟ كلي. لاحظنا مفهوم الكل، ما هو مفهوم الكل؟ ما لا يمتنع فرض صدقه على كبير، بغض النظر كان ذلك الكل هو إنسان بقر شجر، لاحظنا فقط الكل، يعني الصفتان بغض النظر عن الموصوف. هذا يعبر عنه بالكلية منطقي. وإذا لاحظ العقل الصفة مع الموصوف، العارض مع المعروف، يعني الإنسان بوصف كونه كليا، هذا هو المعبر عنه بالكلية عقلي. إذا الكلية العقلي مجموع الصفة والموصوف، العارض والمعروف، والكلية المنطقية ملاحظة الصفة من دون الموصوف، والكلية الطبيعية ملاحظة الموصوف من دون صفته. ليس الكلام في الكلية العقلية، وليس الكلام في الكلية المنطقية، الكلام في الكلية الطبيعية. الكلي الطبيعي يعني الإنسان، الشجر، البقر، الفرد، الكلي طبيعي. الكلي الطبيعي كقولنا الإنسان، الإنسان له لحظات ثلاثة: إنسان عالم، وهذه المعنية شرط شيئين، وإنسان غير عالم ماهية بشرط لاين، وإنسان مطلق وهو الماهية لا بشرط القسمي. وأيضا عندنا إنسان لا على نحو لا بشرط مقسمي. إذن الإنسان له أربع لحظات: الكلي الطبيعي كله هو الإنسان.
جيد.
الإنسان أي إنسان؟ إنسان لوحظ بشرط شيئين، أو هو الإنسان الذي لوحظ بشرط لاين، أو هو الإنسان الذي لوحظ لا بشرط قسمي، أو هو الإنسان الذي لوحظ على نحو لا بشرط. أي إنسان؟ يعني ما هو الكلي الطبيعي من بين هذه الأمور الأربعة؟ طبعا لا إشكال أن الكلي الطبيعي ليس هو المانية بشرط شيء. الكلي الطبيعي ليس هو الإنسان العادي، كما أن الكلي الطبيعي ليس هو الماهية بشرط لا إن أي إنسان غير عالم. إذن ينحصر الأمر في أحد هذين الأحكمين: إما أن يكون الكلي الطبيعي هو الماهية الملحوظة لا بشرط القسمي أو لا بشرط المقصدي. ومن بعد هنا نظرية السيد العلامة قدس سره ذهب إلى أن الكلي الطبيعي، وكذلك السيد الشهيد الصدر في مباحثه الأصولية، أن الكلي الطبيعي هو مقسم هذه الاعتبارات الثلاثة، يعني الماهية لا بشرط مقسمي أحسن هو الكلي الطبيعي، بينما الشيخ الطوسي كما في شرح التجريد، وكذلك العلامة الحلي وآخرون ذهبوا إلى أن الكلي الطبيعي هو لا بشرط. فلنقف على ما ذهب إليه العلامة الطوسي. يقول قدس سره إذا قلنا الكلي الطبيعي أي الإنسان، أي إنسان؟ الإنسان الذي لوحظت ماهيته بنحو لا بشرط مقسمي، يعني الطبيعي الإنسان المنطبق على الإنسان العالم والإنسان غير العالم والإنسان الذي لوحظ فيه الإطلاق، يعني ماهية الإنسان التي تنطبق على الماهية المخلوقة والماهية المجردة والماهية المطلقة، لأن طبيعي الإنسان هو الذي يسبق على جميع الإنسان، والإنسان عندنا إنسان مطلق وإنسان مخلوق وإنسان مجرد. إذن الكلي الطبيعي طبيعي الإنسان هو الماهية المأخوذة على نحو لا بشرط مقسمي وليس القسم. ولهذا قال: والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلية الطبيعية، والكلية الطبيعية يعني الإنسان الشجار البقاء من المعقولات المعنوية، ولهذا نقول ماهية. إذا لما قال ماهية إذا هو ماذا؟ معقول معنوي. وهي يعني الماهية التي وقعت مقسما، أو وهو تفسير للكلية طبيعي، وهي التي تعرضها الكلية في الذهن. يعني عندنا عارف وعندنا معروف، المعروف هو ماهية الإنسان، ماهية الإنسان ماذا تعرضها؟ الكلية، يقال الإنسان كلي، فالكلية عرض على سؤال، ماهية الإنسان عرضت عليها الكلية، ماهية الإنسان هي الكلية الطبيعية، إذا الكلية عرضت على الكلية الطبيعية. الكلية التي عرضت على المادية عرضت على الإنسان. أي كلية؟
الكلية
المنطقية. الإنسان كلي يعني لا يمتنع فرض صدقية على الكلية. فقوله وهي التي تعرضها الكلية، المراد من الكلية الكلية المنطقية. في قولنا الإنسان كلي في الذهن لأن العروبة في الذهن، فتقبل الانطباق على كثيره، وهذا في كلية. هذا فيما يرتبط بالمطلب الثاني. المطلب الثالث، عرفنا ما هو الكلي الطبيعي. طبعا لماذا هو يسمى بالكلي الطبيعي؟ لأن المخلوق طبيعي للإنسان، أو لأن الكلية تعرض على طبيعي الإنسان، لا على الإنسان المقيد بالعلم، ولا على الإنسان المقيد بعدم العلم، ولا على الإنسان المخلوق بنحو المطلق، طبيعي الإنسان، ولهذا يسمى بالكلية الطبيعية. المطلب الثالث، عرفنا ما هو الكلي الطبيعي وهو المانية لا بشرط المقسم. الكلي الطبيعي له تحقق بالخارج أو فقط وجود في أفق الذهن. مشهور المنافقة ومشهور الحكماء ذهبوا إلى أن الكلي الطبيعي له تحقق في الخارج، خلافا لما يستظهر من عبارة المحققة التزاني التهديد الذي عليه حاشية كل عبد الله، حاشية على تهذيب المنظر. ظاهره أنه الكلي الطبيعي لا تحقق له في إذن. أيها المحقق التفتتاني، الكلي الطبيعي كالإنسان كالبقر كالفرس أين متحقق؟ يقول في الذهن. إذن ما هو الذي متحقق في الخارج؟ يقول فقط الأفراد متحقق في الخارج، زيد بكر عمر زينب فاطمة، هذا هو المتحقق في الخارج. أما الإنسان طبيعي الإنسان، لا يوجد طبيعي الإنسان، عندنا زيد وحمود بقية الأفراد. أما الإنسان لا تحقق له إلا في أفق الذهن، وهذا الرأي والاتجاه مخالف لجمهور الحكماء والمناطق. قالوا بأن الكلية الطبيعي له تحقق في الخارج كما أن لأفراده تحقق في الخارج. انقلح في ذهنك سؤال، شيخنا منذ أن قرأنا الفلسفة وأنت تكرر هذه العبارة بأن الكلي لا تحقق له في الخارج، الكلي في الذهن، لأن ما في الخارج متشخص والتشخص يساوق الجزئية ويتنافى مع الكلية. الكلي في الذهن، قلنا ذاك الكلية الكلي المنطقي، نحن كلامنا في الكلية طبيعي، يعني الإنسان البقر الشجر الفرد شكل كلية. وقد استدل على تحقق الكلية الطبيعي، إذا كنت تستوحش من الكلية الطبيعي يعني ماهية الإنسان المفروضة لا بشرط المحسن. وقد استدل على تحقق الكلية الطبيعي في الخارج بدليلين. الدليل الأول لم يذكره العلامة القديس سرور، ذكرناه نحن في مباحثنا المنطقية. هذا الدليل عنه بهذا العنوان، برهان الجزئية، وحاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى الفرد من الطبيعي متحقق في الخارج. المقدمة الثانية، والطبيعي جزء من هذا الفرد الخارجي. أضف المقدمة الثالثة، وجزء الموجود موجود. بيان المقدمات بالمثال. المقدمة الأولى تقول الفرد من الطبيعي متحقق في الخارج. الطبيعي يعني الحيوان، الحيوان، الشجر، البقر، السماء، الأرض، كل طبيعي. الفرد من الطبيعي متحقق في الخارج. فرد الحيوان ما هو؟ أسد. الأسد فرد من طبيعي الحيوان، والأسد متحقق في الخارج. زيد فرد من طبيعي الإنسان، وزيد متحقق في الخارج. إذن الفرد من الطبيعي متحقق في الخارج، يعني أفراد الطبيعة متحققة في الخارج. المقدمة الثانية ماذا كانت تقول؟ تقول الطبيعي جزء من الفرد المتحقق خارجا، يعني الإنسان ليس فقط هو جزء من زيد، بل هو تمام حقيقة زيد. إذا جئنا إلى الحيوان، الحيوان جزء من الإنسان، من هذا الأسد، من هذا الفرس، من هذا البقر. إذن الطبيعي جزء داخل في ماهية وحقيقة الفرد الخارجي. فإذا كان الفرد متحققا في الخارج، فجزءه أيضا متحقق في الخارج، لأن جزء الموجود. إذا كان الحيوان جزءا من الأسد الخارج، إذن الحيوان متحقق في الخارج، لأن جزء الموجود موجود. هذا ما يعبر عنه ببرهان الجزئية، ينطلق من مقدمة جزء الموجود موجود. إذا حاصل الدليل ما هو؟ بما أن الطبيعي جزء من الفرد المتحقق في الخارج، إذا الطبيعي متحقق في الخارج لأنه جزء لموجود خارجي، فيكون موجودا في الخارج. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني، وهو الذي ذكره السيد العلامة قدس سره، وتستطيع أن تعنونه بهذا العنوان: برهان النقسانية. وهذا البرهان أيضا يشتمل على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، النقسم محفوظ في أقسامه، وذلك لأن أحد شروط القسمة المنطقية هو أن يوجد المقسم ويحفظ في أقسامه، وهذا ما أشرنا إليه في مبحث الاشتراك المعنوي للوجود. فإذا قسمنا الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، الكلمة وهي التي وقعت مقسما محفوظة في أقسامها، فيقال الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، فالمقسم دائما يحفظ في الأقسام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الماهية المخلوقات. والماهية المطلقة متحققة في الخارج، يعني يوجد في الخارج إنسان مقيد بالعلم، وهو الماهية بشرط شيء، الماهية المخلوقة. إذا لا إشكال ولا ريب بأن أحد الأقسام، أي أقسام المانية، متحقق في الخارج. القدر المتيقن الذي لا نزاع فيه ولا نصال في ما هو؟ المانية بشرط شيئين، المانية المخلوقة، يعني إنسان عالم عندنا إنسان عالم في الخارج. إذا أحد الأقسام متحقق بالخارج. وأيضا الماهية المطلقة أي لا بشرط القسمي متحققة بالخارج، يعني مطلق الإنسان، طبيعي الإنسان متحقق بالخارج. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الكلي الطبيعي وقع نقصاً لهذه الأقسام الثلاث. بناء ينتج عن هذه المقدمات الثلاث ماذا؟ نقول بما أن المقسم محفوظ بالأقسام، وأحد الأقسام متحقق بالخارج، إذا المقسم محفوظ في الكلي الطبيعي الذي وقع نقصاً موجود بالخارج. إذا الاستدلال على وجود الكلي الطبيعي في الخارج تم عن طريق وجود أحد أقسامه، فإذا كان أحد أقسام الكلي الطبيعي متحقق في الخارج المقسم أيضا متحقق في الخارج. فإن قلت ما هو وجه الملازمة؟ قلنا وجه الملازمة هو وجود الحفاظ المقسمي في الأقسام، واحد الاقسام متحقق في الخارج وهو الماهية المخلوطة انسان عالم، اذا المقسم موجود. هذا هو برهان المقسمية. اذا ثبت ان الكلي الطبيعي متحقق في الخارج. ولهذا قال وهي يعني الماهية المقسمية، وهي يعني المانية لا بشرط المقسمي، أو وهو يعني الكلية الطبيعية موجودة في الخارج. ما الدليل سيدنا العلامة؟ قال بوجود قسمين من أقسامه. ما هما؟ أعني المخلوطة يعني بشرط شيء إنسان معانا، وأعني المطلقة. المطلقة محل كلام أساسا، هي موجودة في الخارج أو ليست موجودة في الخارج. السيد يقول موجودة في الخارج، قد يعني الإنسان موجود في الخارج، خلاف السيد الشهيد الصدر يرى أن ما هو موجود في الخارج هو المطلقة والمجرد، لأن ما في الخارج إما عالم وإما غير عالم ولا يدل ارتفاعا. نحن يكفينا في الاستدلال أن نثبت وجود أحد أقسام. لا يوجد عندنا إنسان لا عالم ولا لا عالم، وإلا لزم ارتفاعا فقيرا. قال أعني المخلوطة والمطلقة في الخارج، والمقسم هو الكلي الطبيعي محفوظ في أقسامه موجود بوجود أقسامه، بوجودها يعني بوجود الأقسام. هذا فيما يرتبط بالمطلب الثالث. المطلب الرابع ثبت أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج. السؤال نحو وجوده، ما معنى هذه العبارة نحو وجوده؟ مرت في موقعين هذه العبارة. الموقع الأول في مبحث الوجود الرابع، قلنا الوجود الرابع أين موجود؟ قلنا الوجود الرابع ليس وجودا منحازا مستقلا في الخارج، بل موجود بوجود اطرافه في اطرافه، مذكر في الاطراف. المورد الثاني اين جاءتنا هذه العباره؟ في الامكان. قلنا الامكان له تحقق في الخارج او ليس له تحقق في الخارج. قلنا من الواضح ان الامكان ليس له وجود مستقل، إنما موجود بوجود منشأ انتزاعي. إذا نحن وجوده لا وجود منحاز مستقل كوجود إنسان وبقر وفرس. وهذا قال إمام، ومن قال بوجوده نحو مستقل لا يعبأ به كلامه، إنما موجود بوجود منشأ يعني معقول ذلك. أيضا من الكلي الطبيعي ما هو نحو وجوده؟ طبعا لا يوجد من يذهب إلى أن الكلي الطبيعي موجود بشكل منحاز مستقل في الخارج. من قال بهذا الرأي فهو يرى كما أن الفرد موجود زيد كذلك عندنا من هذا إنسان، وهذا باطل لا أشكر. نحن لا يوجد في الخارج إنسان مستقل، بحيث لو قلت لك أريد أن أرى إنسان فأتي بزيد، فأتي بعام، أقول لك هذا فرد، أريد أن أرى طبيعي الإنسان بنحو المستقل، لا وجود له بشكل منحاز المستقل. إذن هو نحو وجوده ماذا؟ العبارة والآية المنطقية قول المنافقة، وهي آية لم تنسخ بعد، أن الكلية الطبيعية موجودة ببرهان الجزئية وبرهان المقسمية، لكنه موجود بوجود أفراده، لا أنه موجود بنحو مستقل في الخارج، موجود بوجود أفراده. الإنسان موجود بوجود زيد وبكر وعمر، هذا هو نحو وجوده، لا أنه موجود بنحو منحاز مستقل في الخارج. ولهذا قال والموجود، نعم والمقسم محفوظ في أقسامه موجود بوجودها، والموجود منها أي منها من الطبيعة في كل فردين، هذه إشارة إلى المقصد الخامس والأخير. ثبت أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج لكن بوجود أفراد. السؤال ما هي نسبة الكلية الطبيعي إلى أفراده؟ هنا نظرية، النظرية الأولى نظرية المشهور أن النسبة بين الكلية الطبيعي وأفراده نسبة الآباء، احفظ، نسبة الآباء إلى الأبناء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو كان عندنا مليون فرد من أفراد الإنسان، إذا كم إنسان عندنا؟ كم إنسان عندنا؟ مليون إنسان، يعني إنسان موجود بوجود زيد، وموجود بوجود عمرو، وموجود بوجود بكر، وموجود بوجود كذا، وموجود بوجود بقية الأفراد. إذا كل فرد، كل من له له أب، هذه نظرية الآباء إلى الأبناء. وتعني أن الإنسان الموجود في زيد هو غير الإنسان الموجود في عمرو، وغير الإنسان الموجود في بكر. لو كان هو إذا لم يكن عندنا مليون إنسان، إذا لو كان عندنا مليون فرد، إذا عندنا مليون إنسان، إذا هذا الإنسان ما يبقى الإنسان ما يبقى الإنسان. النظرية الثانية وهي المنسوبة إلى رجل الهمدان، تعرف نظرية الرجل الهمدان العزيز المحاسي، عزيز المحاسي الذي التقاه الشيخ الرئيس ابن سينا واستأنس به، ولكن رأى أن عنده نظريات مشوشة غير مقبولة فتركه ورد عليه. إحدى النظريات التي لم يقبلها الشيخ الرئيس نظريته أن نسبة الكلية الطبيعية إلى الأفراد نسبة ماذا؟ لا الآباء إلى الأبناء، بل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه. يعني عندنا أب واحد مقطع مليون قطعة، قطعة موجودة في الابن الأول والثاني والثالث والرابع إلى المليون. عندنا كلية طبيعي واحد، حصة من موجودة في الفرد الأول، وحصة من موجودة في الفرد الثاني، وجزء من موجود في الفرد الثالث إلى المليون. إلى الأب واحد، إلى أبناء، أبناء الأفراد. العلامة يقول والصحيح أنه يوجد عندنا كلي طبيعي متعدد بعدد أفراد، الإنسان متعدد بعدد الأفراد. لأنه كلي واحد بالنسبة إلى أفراده. ما الدليل على ذلك؟ على نظرية السيد العلامة تبعا لجمهور الحكماء والمناطق، استدلوا على بطلان نظرية الرجل الهمداني نسبة الأب إلى الأبناء بدليل. الدليل الأول، لو قلنا بأن نسبة الكلية الطبيعي إلى أفراده نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، لزم أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير من حيث هو كثير وهو محال، يستحيل أن يكون الواحد هو الكثير، لأن الواحد والكثير متقابلان ومتقابلان لا يجتمعان. وجه الملازمة ما هو؟ لماذا إذا قلنا بنظرية الرجل الهمداني لازم أن يكون الواحد هو كثير؟ نقول تفتي وجه الملازمة، المفروض أن الكلية الطبيعي الإنسان هو عين أفراده، الإنسان هو زيد هو بكر، الإنسان موجود بوجود أفراده، ليس الإنسان إلا زيد، ليس الإنسان إلا بكر، ليس الإنسان إلا عام. فحقيقة زيد ليس إلا إنسان، فالإنسان هو، فالإنسان هو زيد. فلو قلنا بأن الكلية الطبيعي واحد مجزأ على أفراده، موزع على أفراده، للازم أن يكون هذا الواحد ماذا؟ كثير، لأن الأفراد كثيرة، والمفروض أن الأفراد عين الكلية الطبيعي. إذن لازم أن يكون الواحد من حيث هو واحد، لأن عندنا إنسان واحد طبيعي الإنسان. أنتم تقولون كلي واحد طبيعي واحد، إذا لازم أن يكون هذا الواحد عين هذا الكثير، لأن الكل الإنسان عين أفراده، فلازم أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير من حيث هو كثير وهو باطل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لو قلنا بنظرية الرجل الهمداني نسبة الأب إلى الأبناء للزم اجتماع الصفات المتضادة، ومن الواضح أنه يستحيل اجتماع المتضادة، يستحيل أن يكون شيء واحد من جهة واحدة في زمان واحد على رجل واحد طويل وقصير قائم وجالس أبيض وأسود نائم ومستيقظ في آن واحد، هذا مستحيل. وجه الملازمة ما هو؟ لماذا إذا قلنا بنظرية الرجل الهمداني لزم اجتماع متضاد؟ وجه الملازمة ما هو؟ جيد، أنت تقول عندنا إنسان واحد وأفراد كثيرة، بعض الأفراد الكثيرة تتصف بالقيام، بعضها بالجلوس، بعضها بالنوم، بعضها بالاستيقاظ، بعضها بالأسود، بعضها بالأبيض. فلو كان هذا الإنسان واحد، حصة من في الأسود، وحصة من في الأبيض، وحصة من في النائم، وحصة من في الجالس، وحصة من في الطويل، وحصة من في قصير، لازم أن يكون هذا الإنسان الواحد مجمع الصفات المتضادة، يعني هذا الواحد يتصف بالأسود والأبيض، ويتصف بالقيام بالقائم والجالس، ويتصف بالطويل والقصير، ويتصف وهكذا. أنت تقول إنسان واحد، هذا الإنسان الواحد موزع على أفراد، ثم هذه الأفراد بعضها طويلة بعضها قصيرة، بعضها أسود بعضها أبيض، بعضها قائم بعضها جالس، إذا هذا الإنسان الواحد سوف يكون أسود وأبيض، نائم وجالس، طويل وقصير، وهو الجمع بين المتضادات ما الواقع الدليل؟ قال والموجود منها أي من الطبيعة في كل فرد غير الموجود منها من الطبيعات فرد آخر، يعني الإنسان الموجود في زيد غير الإنسان الموجود في بعض. إذا لو كان عندنا 10 أفراد، إذا عندنا 10 إنسانيات، 10 إنسانيات، هنا القلق في ذهني كسرة. شيخنا كيف يقال بأن الإنسان في زيد وغير الإنسان في بعض؟ الإنسان كلي متواقع يصدق بمعنى واحد. مفهوم الإنسان الذي يصدق على زيد ما هو؟ حيوان النار. ومفهوم الإنسان الذي يصدق على عمرو ما هو؟ حيوان النار. إذن كيف يكون الإنسان في زيد غير الإنسان في الفرد الآخر؟ واضح أننا نصادم الوجدان ونصادم ما قرأناه في المنطق. نقول هو وهو ليس هو من حيث المفهوم، هو واحد مفهومان، ولكن الكلام ليس في المفهوم، الكلام في العدد. نقول هو ليس واحد، عددان. وإن كان واحد مفهوم، مفهوم الإنسان في زيد هو نفس مفهوم الإنسان في عام. الإنسان معناها هو الإنسانية، معنى واحد متواتر لا إشكال فيه. والكلام ليس في المفهوم، الغيرية هنا غيرية عددية، يعني عندنا 10 أفراد، إذا عندنا 10 إنسانيات. والواضح قال والموجود منها في كل فرد غير الموجود منها في فرد آخر بالعددي. إذا هنا كثرة عددية وليست كثرة نوعية مفهومية، ليست كثرة نوعية. إذا كثرة عددية أو هذه العبارة ووحدة نوعية، ولو بطلان نظرية رجل الهمداني، ولو كان واحدا، يعني لو كان الكلية الطبيعي واحدا موجودا بوحدته كما هو واحد في جميع الأفراد الكثيرة، لكان الواحد، يعني هذا الكلية الطبيعي الواحد كثيرا، لأن الأفراد كثيرة بعينه. ما معنى بعينه؟ يعني لازم أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير من حيث هو كثير، لأن الفرد هو، لأن الإنسان هو الفرد وهو محال. لماذا محال؟ لأن الواحد والكثير متقابلان، والمتقابلان لا يجتمعان. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، وكان الواحد بالعدد، وحدة عددية كثرة، عفوا هذه الواحد بالعدد إشارة إلى أي نظرية؟ نظرية الرجل همدان، نسبة الأب إلى الأبناء. السيد العلامة يقول الوحدة العددية أو الوحدة النوعية؟ الوحدة النوعية، الكثرة العددية. أما رجل الهمدان يقول إنسان واحد، يعني واحد عدد، وكان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابلة، يعني متضادة، أسود أبيض، قائم طويل، قائم جالس، طويل قصير، بالبيان الذي بيناه وهو محال لاستحالة اجتماع صفات متضادة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. المحقق التلتزاني عندما رفض أن يكون الكلي الطبيعي موجود في الخارج تمسك بهذا الدليل، بأنه لو كان الكلي الطبيعي موجود في الخارج للزم، متفق معي، للزم أن يكون متصفا بالصفات متضادة. هذا دليل، وهذا الدليل ناشئ من الخلط بين الوحدة، بين الوحدة النوعية والوحدة العددية. نحن نقول موجود في الخارج بكثرة عددية ووحدة نوعية.
هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثاني. يأتي الكلام لاحقا في الفصل الثالث، ولا بأس أن تراجعوا مطلب الكليات الخمسة: الذاتي، العربي، ما هو الذاتي، ما هو العربي، أقسام الذاتيات، الجنس والفصل والنوع، وأقسام الجنس: جنس قريب، جنس بعيد، جنس سافل، عالي، متوسط، فصل قريب، فصل بعيد، نوع سافل، نوع متوسط، نوع عالي، نوع حقيقي، نوع إضافي. ما قرأناه في باب الإسار في منطقة الشيخ المطفى، هناك لا بأس بمراجعة ما ذكر هنا، لأنه سوف نتعرض إليه في هذه المرحلة بنحو سريع. والحمد لله رب العالمين.